يدخل مدينة جبلة للتحقيق. حماس تقول إنها تعاملت بمرونة مع الوسطاء ومباحثاتها ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له وأن إيران لن تقبل بذلك أبدا، وردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه رسالة إلى إيران قال إسماعيل بقائي إننا لم نتلقى أي رسالة، وأوضح أن التهديد باستخدام القوة محظور بموجب القانون الدولي ويعد عملا إجراميا، مشددا على أن طهران طالما رأت في التفاوض عملية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل. وأشار بقائي إلى التطورات الأخيرة في سوريا وأعرب عن قلق إيران العميق إزاء الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الطائفة العلوية في سوريا، مطالبا الحكومة الجديدة والأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح السوريين. وصلت سفن تابعة للقوات البحرية الصينية والروسية إلى المياه الإقليمية الإيرانية للمشاركة في المناورات البحرية المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2025، والتي تنطلق غدا الثلاثاء شمال المحيط الهندي. وتضم القطعة البحرية الروسية والصينية مدمرات وسفن إسناد، فيما ستشارك الجمهورية الإسلامية في المناورات بوحدات عائمة وجوية تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. ويعد الهدف من إجراء هذه المناورات تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول المشاركة وإظهار النوايا الحسنة وقدرة هذه الدول في دعم السلام العالمي والأمن البحري. أعلنت مصادر محلية في ريف طرطوس أن عمليات حرق منازل وخطف تجري في قرية حريصون تقوم بها جماعات مسلحة. إلى ذلك أفاد مصدر محلي من مدينة جبلة في ريف اللاذقية بأن وفدا من الأمم المتحدة دخل المدينة لأول مرة. وأوضح المصدر أن الوفد الأممي الذي كان يرافقه أفراد من الأمن العام قام بجولة في أحياء جبلة، حيث تفقد المحال والمنازل التي تعرضت للسطو والحرق. وكانت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية قد أعلنت عن قرار تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل الأخيرة. وتشهد منطقة الساحل السوري فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينفذها عناصر تابعون لوزارة الدفاع والأمن الداخلي بحق الأقليات. للمزيد بشأن المجازر والانتهاكات المتواصلة ضد الأقليات في سوريا وسط صمت المجتمع الدولي، نتابع التقرير التالي.
في سوريا محافظة اسمها بانياس، نصها علوية ونصها سني. هلأ اليوم صار نصة سنة ونصة طلاوية، عرفت الشباب الطيبة محطناهم محط.
بهذه الاعترافات يواثقون جرائمهم التي ينفذونها بحق الأقليات من أبناء الساحل السوري، عملية تطهير متعمدة على أساس طائفي ذهب ضحيتها ألاف السوريين من الطائفة العلوية بين قتيل وجريح ومفقود، بحسب ما تقول منظمات حقوقية. مجازر ترتكبها جماعات مسلحة، تقول الإدارة الجديدة إنها غير منضبطة وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الساحل السوري، إضافة إلى عمليات سرقة ونهب وخطف. العديد من الضحايا تم التأكد من مقتلهم عبر التسجيلات المصورة التي قام بنشرها مرتكبو الجرائم، وتخللها إذلال الضحايا قبل إعدامهم والتمثيل بجثثهم بعد التصفية أو حرقهم، فيما انتشرت صور لعمليات دفن جماعي قام بها الأهالي لضحايا الهجمات التي تعرضت لها مدينة بانياس في ريف طرطوس. المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق 973 مدنيا قتلوا على يد قوات الأمن السورية ومجموعة رديفة لها غربي البلاد منذ الخميس، مشيرا إلى أن عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغت 39 مجزرة خلال 72 ساعة. عدد القرى المتضررة لا يمكن إحصاؤها حتى الآن لخلوها من سكانها بعدما فر بعضها إلى الأراضي الزراعية، فيما لجأ آخرون إلى قاعدة حميميم الروسية خوفا من التصفية. كما تحدثت مصادر سورية عن محاولة لنقل جثث القتلى بشاحنات كبيرة إلى إدلب ودفنها في مقابر جماعية هناك حتى لا تراها فرق التحقيق الدولي التي بدأت بالدخول إلى مناطق المجازر برفقة مجموعة من الأمن العام. وقالت مصادر أخرى أن بعضها ألقي في البحر قرب مصفات بانياس. مجازر دانتها الأمم المتحدة ودول غربية عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا داعية إلى محاسبة مرتكبيها، ما دفعت الرئاسة السورية إلى إصدار بيان أعلنت فيه تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق على أن تحقق اللجنة في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها وكذلك الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش. وأعلنت قوات الأمن أن عدد قتلاها وصل إلى 231 في حين أعلنت وزارة الدفاع بدء المرحلة الثانية من العمليات ضد من تصفهم بفلول النظام السابق.
قال المتحدث باسم حركة حماس أن الحركة تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء والمبعوث الأمريكي وتنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية. وأكد عبد اللطيف القانوع أن المفاوضات مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب وإعمار غزة، مضيفا أننا التزمنا تماما بالمرحلة الأولى وأولويتنا الآن إيواء شعبنا والإغاثة وضمان وقف دائم لإطلاق النار. وأكد أن حديث الاحتلال عن العودة للقتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض. أطلق جيش الاحتلال النار شرقي بلدة الفخاري في خان يونس جنوب قطاع غزة في إطار مواصلة خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أصيبت مواطنة برصاصة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح. وسجلت وزارة الصحة في غزة في التقرير الإحصائي اليومي وصول 9 شهداء للمستشفيات، 5 تم انتشالهم و4 شهداء جدد، إضافة إلى وصول 16 مصابا كذلك للمستشفيات. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,467 شهيداً و 111,913 مصاباً، فيما لا يزال هناك جثث لمئات الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الضفة الغربية حيث تستمر عمليات الاقتحام لعدة مدن ومخيمات وسط اشتداد الحصار وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين. ففي جنين يتواصل العدوان على المدينة ومخيمها فيما يدخل الحصار على طول كرم ومخيمها يومه 42 مع عمليات تدمير واسعة للبنى التحتية وتهجير آلاف الفلسطينيين. وتواصل الجرافات الإسرائيلية تدمير الممتلكات في مخيم نور شمس وسط عمليات تجريف وهدم المنازل في حارة المنشية، كما تعرض السكان للتنكيل وتتعمد قوات الاحتلال عرقلة فرق الإسعاف وإيقاف المركبات وتفتيشها. هذا وشنت قوات الاحتلال حملات اعتقال في مناطق مختلفة حيث تم اعتقال نحو 20 فلسطينيا في رام الله والخليل وطوباس. كشف وزير الخارجية الأمريكية بأن مؤيدي حركة حماس يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. وقال ماركو روبيو عبر حسابه على منصة إكس في تعليقه على خبر اعتقال الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل أننا سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم. واعتقلت سلطات الهجرة الاتحادية السبت الماضي الناشط الفلسطيني الذي لعب دورا بارزا في احتجاجات جامعة كولومبيا ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب قد تعهدت في وقت سابق باعتقال وترحيل الطلاب المناهضين للكيان الصهيوني. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 للكتاب الصوتي، يأتيكم فقه الصيام عند 4:27. تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 4:40. بعد هذه التلاوة وفي الساعة 5:29 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. مع الصائمين، هذا اللقاء المباشر تستمعون له عند 5:40. في الساعة 6:26 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. عند 6:52 من شجرة الحكمة. في تمام 7 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عالم المرأة في الساعة 7:13، 8 تماما ونشرة إخبارية أخرى. من كرامات خديجة بنت خويلد في الساعة 8:14. تقدم لحضراتكم معارج النور في الساعة 8:30. أشكركم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس، سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله قدم رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء، فيقدم عرضا لنتائج المواجهة الحسينية مع الحكم الأموي اليزيدي بالحسابات الدنيوية، فيلخصها في ثلاث نقاط: الأولى بقاء الإسلام، وثانيا بقاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وثالثا سقوط المشروعية عن حكم يزيد. ثم ينتقل رضوان الله عليه إلى النتائج الأخروية للمواجهة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. قراءة النتائج بالحساب الأخروي. إنه لمن الواضح أن المنتصر في المواجهة في حسابات الآخرة هو الإمام الحسين عليه السلام، لكننا سنتحدث عن هذا الجانب باختصار لأخذ العبرة والتزود، وسنشير فيما يلي إلى أهم مؤشرات نصره الأخروي. فنشير أولاً إلى أن الحسين عليه السلام كان في كل معركة كربلاء وحركتها يسعى إلى تأدية تكليفه الشرعي، تكليفه الإلهي، ليؤدي حق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذ الحسين عليه السلام عبد مخلص لله، ومن يقرأ دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة يكتشف جانبا عظيما من جوانب عبودية الحسين لله عز وجل. فما يرضاه الله ويريده ويأمر به عز وجل يقدم عليه الحسين عليه السلام مهما كانت الأثمان، وهذا هو حق ما يسمى بأداء التكليف. وقد كان تكليف الحسين عليه السلام منذ اللحظة التي وصل الأمر فيها إلى والي المدينة من قبل يزيد أن خذ البيعة من الحسين، فإن أبى فاضرب عنقه، رفض البيعة ليزيد بن معاوية الذي كان يحمل مشروعا منعه عن احتمال فكرة عدم أخذ البيعة. وقد التزم إمامنا عليه السلام منذ اللحظة الأولى بتكليفه. إن مسألة تحديد تكليفنا الشرعي هو سؤال علينا أن نسأله لأنفسنا دائما وفي كل موقف واستحقاق: ما هو تكليفي في هذا الموقف أو ذلك، وفي هذه الواقعة أو تلك؟ ليس المراد ما أهوى وما أحب وما هي مصلحتي الشخصية، بل المهم أن أحدد تكليفي الشرعي الواقعي. فنحن عبيد الله في هذه الدنيا، دار الامتحان والاختبار، وقد خلقنا فيها لنثبت أينا أحسن عملا. فعلى الإنسان أن يسأل نفسه عن تكليفه الذي يريده الله منه ويرضي الله سبحانه وتعالى عنه، ليلتزمه ويعمد إلى أدائه متغاضيا عما يرضي هواه وأهواء أقاربه أو أصدقائه أو جماعته أو غيرهم. بل الأصل الذي ينبغي السعي إلى تحقيقه هو رضا الله سبحانه وتعالى. إذن فالحسين عليه السلام علم قاطعا أن تكليفه الشرعي هو أن لا يبايع يزيد مهما كلف الأمر، وهنا تبدأ الحكاية، حيث إنه لم يكن يوجد في المدينة من يحمي الحسين ويقف معه وينصره، فأصبح تكليفه الجديد مغادرة المدينة. نعم، مغادرة المدينة، مدينة الآباء والأجداد التي ولد وترعرع فيها، والتي تحتضن قبر جده رسول الله وأمه الزهراء، تاركا وراءه كل تلك المآثر، وقد غادرها بالفعل متوجها إلى مكة، متوجها إلى مكة مجمع المسلمين الآتين إلى الحج أو العمرة، حيث ترتب عليه تكليف آخر هو تبليغ الناس وإرشادهم إلى حقيقة يزيد ومشروعه وأهدافه ومخاطر تعاظم سلطانه وحكومته عبر التبيين والشرح والتوضيح والكتابة والمراسلة. ثم عندما أرسل إليه أهل الكوفة أن أقدم يا ابن بنت رسول الله فإن لك في الكوفة جندا مجندا، أصبح تكليفه الشرعي التوجه إلى الكوفة التي توفر له فيها أنصار وأعوان وقاعدة شعبية تستقبله وتعينه في مشروعه. وعندما وصل إلى مقربة من الكوفة وجعجع به إلى كربلاء حيث حوصر مع أهله وصحبه، كان تكليفه الشرعي رفض البيعة ولو أدى ذلك إلى القتال. وعندما رفض جيش الكوفة تركه دون أن يبايع أو يقتل، أصبح تكليفه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وعائلته وأطفاله ورفضا للبيعة المذلة، وانتهى الأمر بالشهادة. إذن فالحسين عليه السلام كان منذ بداية الأحداث، من لحظة طلب البيعة منه وحتى لحظة شهادته، كان يؤدي تكليفه الإلهي. وهذا نصر حقيقي بالمعيار الأخروي، لأن من أهم المنجيات في يوم القيامة أداء التكليف الشرعي الإلهي المتمثل بطاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أمر الله به، بمعزل عن أي اعتبار للنتائج المترتبة. نحن في المقاومة مثلا وجدنا أن واجبنا أن نقاتل عدونا، ولسنا مسؤولين عن النتائج، بل مسؤوليتنا الالتزام بما شخصناه من التكليف الشرعي، وهو قتال العدو، بمعزل عن تحقق الهدف الدنيوي أو عدم تحققه، لأن تلك نتيجة والنتائج خارجة عن إطار مسؤوليتنا. إذن فالحسين عليه السلام هو وفق الحساب الأخروي المنتصر في هذه المعركة، لأنه كان في كل لحظة من لحظات حياته يؤدي تكليفه الإلهي الشرعي. أما ثانيا فنشير إلى مسألة الفوز بالشهادة، إذ قد يحدث أن يقضي إنسان حياته كلها ملتزما بتأدية التكليف الشرعي ثم لا يختم له بشهادة، وذلك مما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالفوز بالشهادة إذن هو نصر وغلبة وفتح في الحسابات الأخروية، وهذا سر عشق أمير المؤمنين عليه السلام للشهادة وطلبه الدائم لها، ولطالما وردت على لسانه عبارات تؤكد على هذا المعنى، منها قوله: والله لابن أبي طالب آنس بالموت، ويقصد الموت قتلا في سبيل الله عز وجل، من الصبي بثدي أمه. وقوله: والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة على فراش. وقوله: عندما انقض ابن ملجم اللعين عليه السلام في مسجد الكوفة وضربه بالسيف على رأسه فزت ورب الكعبة. فقتل الشهادة في فهم واعتبار أمير المؤمنين عليه السلام هو فوز وانتصار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتحدث الآن عن واجبات الصيام، كما تقدم الكلام سابقا، ونواصل الكلام في واجبات الصيام والمفطرات. من واجبات الصيام النية، وهي القصد والعقد على أداء التكليف، وتقدم الكلام عنه سابقا، ولكن إشارة أن الإخلال بالنية في أثناء النهار ما بين طلوع الفجر وأذان المغرب والتردد في النية يوجب بطلان الصيام، وليس الخطور الذهني. هناك فرق بين النية والخطور الذهني. النية هي العقد والقصد ومواصلة القصد ابتداء واستدامة من قبل أذان الفجر وحتى أذان المغرب. وأما الخطور الذهني فأحيانا قد يخطر ببال الإنسان حينما يرى طعام أو شراب أو غير ذلك، فيأتيه شيء في ذهنه يكون خطورا، على أنه لو كنت مفطرا لتناولت هذا الطعام وهذا الشراب. هذا لا يضر بصيامه وصيامه صحيح، ولكن إذا نوى فعلا وقصد الإفطار فرضا، ذهب إلى مكان معين فيه الطعام والشراب وتناوله بيده، أو أكاد أن يتناوله ويأخذه ثم بعد ذلك انصرف، هذا التردد يؤدي إلى بطلان صيامه. وإذا تناوله قطعا أفطر وعليه الكفارة، ولكنه إذا تردد ولم يتناول فهو أيضا أفطر ولكن ليس عليه الكفارة. ثانيا الطهارة من الجنابة، وأيضا جرى الكلام عنها مسبقا. الطهارة من الجنابة عند الفجر، فأما تعمد البقاء على الجنابة فقد يوجب بطلان الصيام ويكون متعمدا وعليه كما تقدم الكلام سابقا. ثالثا عدم تناول المفطرات، فإذا تناول أحد من المفطرات فيكون قد أفطر. ولنحفظها ولنقول أن المفطرات ستة منها في الرأس، أولا وثانيا الأكل والشرب وإن كانا قليلين وإن كانا غير مستساغين، وإن كانا قليلين لنفترض الطعام كان حبة من الطعام، حبة من الأرز مثلا أو من الشراب قطرة من الماء، هذا يوجب بطلان الصيام. حبة من الطعام توجب بطلانه بعنوان أكل، وقطرة من الماء توجب بطلانه باعتبار أنها هي لون من الشرب. وإن كان غير مستساغين، بمعنى أنه لو فرضا أن الإنسان ابتلع حصى يكون قد أفطر، وإن كان الحصى غير من الطعام، ليس من الطعام، غير طعام. وكذلك الشراب، لو مثلا تناول قطرة من النفط، تناول قطرة من النفط أيضا هو غير مستساغ وليس شراب، ولكنه أيضا يؤدي إلى إفطاره. فإذا الأكل والشرب وإن كانا قليلين وإن كانا غير مستساغين يوجبان بطلان الصيام. ثالثا الغبار والدخان الغليظين، أيضا إذا كان الغبار والدخان غليظين والإنسان تعمد أن يتعرض لهما أو لأحد منهما يكون موجبا إلى بطلان صيامه. والبخار أيضا إذا كان البخار كثيف بحيث يتحول إلى ماء في الفم، وأيضا أو عن طريق الأنف يستنشق ويكون سوائل، وتدخل هذه السوائل، هذا الماء يدخل إلى الجوف، يكون موجبا إلى البطلان. أما إذا كان خفيف فلا يوجب بطلان الصيام، لكن البخار الكثيف يؤدي إلى بطلان صيام ذلك الصائم. رابعا تعمد القيء، تعمد القيء وليس القيء لوحده، إذا ذرعه القيء وخرج شيء من معدته من الطعام والشراب فهو يبقى على صيامه، ولكن إذا بلغ فضاء الفم، إذا وصل إلى فضاء فمه، إلى فمه، فعليه أن يخرجه، ولو ابتلعه عمدا يكون موجبا إلى بطلان صيامه. أما إذا كان ابتلعه سهوا أو قهرا، لأن أحيانا يصل إلى الحلقوم ويرجع تلقائيا وقهريا، فهو غير موجب لبطلان صيامه. وإذا كذلك استعمل دواء معين قبل أذان الفجر وهو يودي بأنه يؤدي إلى القيء، فإنه يعتبر بحكم من تعمد القيء. قد البعض يخطر بباله في هذه اللحظة أنه مريض، ومريض معذور، أنه معذور وأنه يفطر ويصوم في وقت آخر. أما أنه إذا لا، هذا الدواء لا يحتاجه، قد استعمله وليس ضروريا، طبعا يؤدي إلى أنه يتعمد القيء في هذا الحكم، يعني حكمه حكم من تعمد القيء. خامسا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين وكذلك الأنبياء والأئمة الأطهار، والبعض يحتاط وجوبا. ومعنى الاحتياط الوجوبي بمعنى أنه هناك رخصة بأن يعود المكلف المقلد له إلى مرجع آخر الأعلم، فلا أعلم في حكمه أو في فتاوى، في فتوى. فالكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين كل ككل الأنبياء والأئمة الأطهار كلهم جميعا، هذا بمعنى أنه قد أدخل تشريعا، أنه نفى تشريعا أو أدخل تشريعا. مثلا الله عز وجل قال شيء يقول ينفي ذلك ويتعمد أن ينفيه، أو والعياذ بالله أنه لم يقل وهو يلصقه وينسبه له، وقطعا هذا أيضا من المحرمات، فضلا على أنه هو من مبطلات الصيام. أما غير التعمد فالمفروض بالمكلف الصائم أن لا يتعرض إلى شيء هو لا يعلمه ولا يعرفه، ولا يزج نفسه بأمور ليست من اختصاصه، بل عليه أن يتجنب وأن لا ينسب الأمور ولا ينسب الروايات أو الأحاديث لوحدها ولوحده أيضا بدون علم ودون معرفة ودون دراية ودون خبرة ودون دراسة، فهذا أيضا يضر به ويكون الصوم باطلا. سادسا رمس الرأس دفعة واحدة ليس جزءا جزءا، وهذا أيضا مسألة خلافية، البعض يقول على الأحوط وجوبا والبعض يقول بالقطع، والذي يقول بالأحوط وجوبا هو يأذن بالرجوع إلى من يقول بحكم آخر. فرمس الرأس دفعة واحدة في الماء يوجب بطلان الصيام.
رمضان 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 شهر الإحسان شهر الغفران، رمضان 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 شهر القرآن شهر الإيمان شهر الصيام خير الشهور في ليله عطر السرور، شهر الصيام شهر السرور، وربنا رب غفور وربنا رب غفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم، مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء التاسع من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز أقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة